الحسيني الشريف، حيث تدرج منذ بواكير حياته في هذا الاتجاه، وتبلورت في شخصه أمارات النبوغ وسمات التفوق حتى أصبح ركنا هاما من أركان الخطابة الحسينية وعلما من أعلامها. كما شهدت المكتبة الإسلامية تأليفات له عدة، منها هوية التشيع نحو تفسير علمي للقرآن الكريم، دفاع عن الحقيقة، تجاربي مع المنبر، أحكام السجون بين الشريعة والقانون، استغلال الأجير وموقف الإسلام منه. وقد برع في الشعر أيضا، مما أصبح شاعرا مهما يتميز شعره بفخامة الألفاظ وبريق الكلمات، بالأخص فيما يحتاجه المنبر الحسيني. وللوائلي دواوين مطبوعة، منها الديوان الأول والثاني من شعر الشيخ أحمد الوائلي، وديوانه الثالث المسمى باسم إيقاع الفكر في الشعر الأخواني، كما وله ديوان شعر رابع جمع فيه قصائده في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأسماه ديوان الشعر الواله في حب النبي وآله. أما الآن أعزائنا إخوتنا أخواتنا، فإلى ما اخترناه من شعره بصوت الزميل أمير فوزي.
ما عدت ألحو في هواك متيما، ما عدت ألحو في هواك متيما، وصفاتك البيضاء حور أعين، فبحيث تجتمع الورود فراشة، وبحيث ليلى يوجد المجنون، وإذا سألت العاشقين فعندهم، وإذا سألت العاشقين فعندهم فيما رووه مبرر موزون، قسما قسما بسحر رؤاك وهي إلية ما مثلها فيما أخال يمين، لو رمت تحرق عاشقيك لمرعووا، ولقد فعلت فمرعوا المفتون، وعذرتهم فلذا محاريب الهوى صرعى ودين مغلق ورهون، والعيش دون العشق أو لذع الهوى عيش يليق بمثله التأبين، ولقد عشقتك واحتفت بك أضلعي جمرا وتاه بجمره الكانون، وفداء جمرك إن نفسي عندها توق إلى لذعاته وسكون.
وفداء جمرك إن نفسي عندها توق إلى لذعاته وسكون. من جمال شعر المدح والثناء أن تجد الشاعر يفتح نافذة قلبه لمخاطبة الممدوح مباشرة، ومن رائع هذا الخطاب أن تجد لمحة الحب والعشق في ذات الله متجسدة بألوانها وبلاغتها حد الانصهار بالفداء. وهكذا يدوزن في قصيدته الشيخ الدكتور أحمد الوائلي هذا المعنى مضيفا.
ورجعت أعذر شانئيك بفعلهم، فمتى التقى المذبوح والسكين، بدر وأحد والهراس وخيبر والنهروان ومثلها صفين، رأس يطيح بها ويندر كاهل، ويد تجذ ويجدع العرنين. هذا رصيدك بالنفوس، فما ترى أيحبك المذبوح والمطعون؟ ومن البداهة والديون ثقيلة في أن يقاضى دائن ومدين. حقد إلى حسد وخسة معدن مطرت عليك وكلهن هتون، راموا بها أن يدفنوك فها لهم، راموا بها أن يدفنوك فها لهم أن عاد سعيهم هو المدفون. وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم، أتخاف من غرق وأنت سفين؟ ستظل تحسبك الكواكب كوكبا ويهز سمع الدهر منك رنين، وتعيش من بعد الخلود دلالة في أن ما تهوى السماء يكون.
أيها الأفاضل، رتقنا فتق القلب بذكر علي بن أبي طالب عليه السلام، إذ إن ذكره عبادة، وساعدنا في ذلك بنونيته الرائعة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. فشكرا لكرم المتابعة، وشكرا لكرم الاستماع، ودمتم للجمال عنوانا.
تقعطنا على حبك راح اقول لك
ما امل لك، ما امل لك.
لو اضل طول العمر امشي مثل ما يمشي ظلك
ما امل لك، ما امل لك.
لا تطاع من الجمر والنار اقول لك انا خلك يلعفتني وغبت يا هلال شوكت وقتك يهلك يمت عيني شوفك علي ما تمر يمت تيد يحلي بشوفك سيدي سنين العمر يمت لأحبابك تمر
ما أمل
كم وكم مرة قل لك
ما أمل لك
يا حبيبي وانت أول حب سكن بهروج جبدي
ما أمل لك، ما أمل لك
يا حبيبي ما أمل لك لو يضل بس نفس عندي
ما أمل لك،
ما أمل لك لو انهاي الدنيا كلها تصير ضدي
ما أمل لك.
صوتي صيح مهدي وكنا بعض بالقلب مهدي
ما أمل لك ما أمل لك ما أمل لك ما أمل لك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
منار العقول
في النهج العلوي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي مستمعينا الأفاضل حياكم الله لا يزال حديثنا حول الدنيا في الرؤية العلوية المباركة الرؤية المستوحاة من الرؤية الكونية في الإسلام ذلك أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وأسكنه الأرض وجعله خليفة فيها وعلى هذا الأساس خلق الله الدنيا لتكون أول دار في حياة الإنسان بعد ولادته وسخر الله تعالى للإنسان مواهب الطبيعة ليعيش في الدنيا فترة من الزمن من بعد موتها يموت وينتقل إلى عالم الآخرة وما بين الدنيا والآخرة حياة هي حياة البرزخ وحياة القبر والتي تدلنا الأحاديث على أنه إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران وإلى هذا المعنى ربما أومأ الشاعر بقوله يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل غير أن من الضروري أن نشير هنا إلى أن الإسلام وإن حث في تعاليمه السامية على بناء الآخرة لم ينفي دور الحياة الدنيوية أبدا ولم يدعو إلى رهبانية كما هو الحال في الديانة المسيحية مثلا وإلى هذا المعنى يشير الحديث الشريف ليس منا من ترك دنياه لآخرته وليس منا من ترك آخرته لدنياه وبعد هذا العرض الموجز لنظرة الإنسان حول الدنيا وحيال الآخرة تعالوا لنرى ما هو موقف أمير المؤمنين الإمام علي سلام الله عليه من الدنيا لقد مر في الحلقتين السابقتين أنه سلام الله عليه علم الناس دروسا بليغة في التعامل مع الدنيا ونهاهم عن التعلق بها والانخداع بزبرجها وعلي عليه السلام هو القدوة الحسنة للناس فلقد كان كل سني حياته مدرسة لجيل عصره وسائر الأجيال في كل زمان ومكان إنه صلوات ربنا وسلامه عليه زهد في الدنيا ورغب عنها ولم يرغب فيها نعم حضرات المستمعين الأفاضل مروي أن أمير المؤمنين عليه السلام خاطب الدنيا بقوله يا دنيا إليك عني يا دنيا غري غيري هيهات هيهات قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها فعيشك حقير وعمرك قصير وخطبك كبير وفي كتاب له عليه السلام إلى معاوية بن أبي سفيان قال الإمام سلام الله عليه إن الدنيا تغر وتضر وتمر وإضافة إلى هذا، أشار سلام الله عليه إلى غدر الدنيا وبلائها في قوله واصفا لها: دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة. ولم تكن الدنيا في نظر علي سلام الله عليه ذات قيمة، أليس هو الذي قال: ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من ورقة في فم جرادة تقضمها. مستمعينا الأفاضل، إن عليا سلام الله عليه تحدث في كلامه البليغ حول الدنيا عن التكاليف الشرعية فيها، ومن أقواله الكريمة هنا هذا القول: إن الدنيا في حرامها عقاب، وفي حلالها حساب، وفي الشبهات عتاب. وينسب إلى أمير المؤمنين هذه الأبيات الشعرية: دنيا تخادعني كأني لست أعلم حالها، حضر الإله حرامها وأنا اجتنبت حلالها. مسمينا الأفاضل، إن عليا عليه السلام بنى في فكره وقوله وعمله معالم مدرسة أخلاقية ثرة في إطار المدرسة القرآنية المباركة والسنة النبوية المطهرة. وقد عاش سلام الله عليه في الدنيا عيشة الزهاد، لم يغتر بصفراء ولا بيضاء، ولم يجمع صفراء ولا بيضاء، بل حمل معه إلى دار آخرته زاد التقوى، وهو خير الزاد. أليس القرآن الكريم يقول في هذا المعنى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. حضرات المستمعين الأفاضل، في باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام من نهج البلاغة، كتب الشريف الرضي رضوان الله عليه مصدرا الحكمة 130، يقول: وقال عليه السلام: وقد رجع من صفين فأشرف على القبور بظاهر الكوفة: يا أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة والقبور المظلمة، يا أهل التربة، يا أهل الغربة، يا أهل الوحدة، يا أهل الوحشة، أنتم لنا فرط سابق، ونحن لكم تبع لاحق. أما الدور فقد سكنت، وأما الأزواج فقد نكحت، وأما الأموال فقد قسمت. هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ ثم التفت عليه السلام إلى أصحابه فقال: أما لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. وحول أصناف الناس في الدنيا يقول مولى الموحدين عليه السلام في الحكمة 133، من حكم نهج البلاغة: الدنيا دار ممر لا دار مقر، والناس فيها رجلان: رجل باع فيها نفسه فأوبقها، ورجل ابتاع نفسه فأعتقها. نعم حضرات المستمعين الأفاضل، إن كل أقوال علي سيد الكلام سلام الله عليه بشأن الدنيا تستضيء بنور القرآن الكريم الوحي الإلهي الخالد، حيث يقول ربنا جل شأنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. صدق الله العلي العظيم. حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج منار العقول في النهج العلوي، قدمناها لكم من إذاعة طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حياكم الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في لقائكم هذا الجديد من فلسطين اليوم، فكونوا معنا. ماذا في تراجع الكيان عن سقف التهديدات بشأن قضية أسرى غزة؟ هل فقد قادة الاحتلال الثقة بالتصريحات النارية التي يطلقها ترامب؟ وما تداعيات تكريس المقاومة لمواقفها على مستوى معادلة الصراع؟ الكيان وسقف التهديدات، هذا هو موضوع برنامج فلسطين اليوم. نعم أعزائي الكرام، تتواصل المواقف والتداعيات حول ملفات غزة، سواء مستقبل وقف إطلاق النار المهدد بالانهيار بعد تهديد ترامب لحماس بالجحيم ما لم تفرج عن كل الأسرى لديها بحلول يوم السبت، أو ما يتعلق بمشروع ترامب لتهجير غزة والضغط على مصر والأردن والسعودية للانخراط في المشروع. وفيما ثبتت حماس على موقفها رغم تهديد ترامب الذي رحبت به حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، بدأت التراجعات في الكيان توحي بأن المقاومة قاب قوسين من ربح معركتها الثانية، وإثبات أن وقف إطلاق النار كان حصيلة عجز الاحتلال على مواصلة الحرب. هذا وتداولت وسائل إعلام الاحتلال تقارير عن مواقف حكومية للمضي بصفقة التبادل إذا التزمت حماس بالإفراج عن الأسرى المقرر إطلاقهم يوم السبت وهم 3 فقط، بينما تحدثت تقارير موازية عن بدء السماح للمعدات الثقيلة والبيوت الجاهزة بالدخول إلى غزة بعدما تسبب منعها بإعلان حماس تعليق التبادل يوم السبت. نزول نتنياهو عن السقف الذي صعد إليه بتهديد المقاومة جاء في ظل خشية أبدتها الأوساط في الكيان من تداعيات تهجير الفلسطينيين وعدم إتمام الصفقة على كيانهم جراء روح التصدي التي تبديها فصائل المقاومة وحاضنتها الشعبية. إلى الزميل ميسر بيومي وهذا التقرير.
بعد أن دغدغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيال الصهاينة بطرحه تهجير سكان غزة، بدأ هؤلاء وبحسبة المراب يكتشفون أن هذه الصفقة من طرف واحد، وعليهم أن يدفعوا التمويل من جيبهم والخسائر تقع عليهم وحدهم، فيما يكون دور التاجر الترويج فقط. بمعنى آخر أن إسرائيل ستدفع الثمن في صراعات معقدة ومكلفة بشريا واستراتيجيا في المنطقة بسبب فكرة تهجير الفلسطينيين إلى دول قريبة ستتحول إلى جبهات حرب خطيرة مع إسرائيل وفق أوساط صهيونية.
توجد لدى ترامب كفاءة في إطلاق تصريحات يدفع طرف آخر ثمنها، وهذا جزء من مهاراته المهنية. حتى عندما تحدث عن غزة ونحن من يجب أن ندفع الثمن وهي دماء جنودنا، وقد كان ترامب حذرا عندما قال إن على إسرائيل أن تتخذ القرار، من السهل جدا أن يتحدث، فلن تكون طائرات F-22 الأمريكية هي التي ستشارك في القتال، إنما الجيش الإسرائيلي.
لنفكر معا، سنهجر إلى الأردن 100 أو 200 أو 300 ألف فلسطيني مع مشاعر الانتقام. عندها سنقدم المساعدة إلى كل من يريد تهريب السلاح إلى داخل الضفة الغربية، حتى ربما لمن سيدخلون إلى إسرائيل، وهنا لن تكون لنا أي سيطرة على هذا الأمر. وهذا موقف يحتاج من دون شك إلى الكثير من التفكير.
كما أن طرح ترامب حول تهجير سكان غزة كشف ما كان يبيت لحماس في المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى، وهو ما تنبهت له حماس التي عرقلت سعي هؤلاء بتجميد عملية إطلاق الأسرى، لأنها أدركت الخديعة التي تتمثل بنزع أوراق القوة لديها وهم الأسرى كما تقول الأوساط الصهيونية.
حماس قالت إنها لم تطلق عبثا تحذيرها يوم الاثنين، وذلك من أجل إعطاء الوقت للوسطاء بغية الضغط على إسرائيل، وهي ترى أن إسرائيل لا تظهر التزاما جديا بهذه المرحلة، وهي تسمع المواقف الإسرائيلية وتريد أن تتأكد أننا نتجه إلى هناك لأن إيقاف الحرب هو الهدف الأعلى بالنسبة لها.
المسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية الصهيونية رونين كوهين قال: لو كنا مكان حماس لفعلنا مثل ما فعلت في تجميد اتفاق التبادل، لأنها تريد ضمانة البقاء في اليوم التالي وإعادة ترميم وإعمار غزة، فيما ترامب يلوح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
هالأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش السمسار. الأرض ما بتضيع، ما بتضيع بزنود رجال مزنارة. الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش للسمسرة. الأرض ما بتضيع، ما بتضيع بزنود رجال مزنارة.
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
واللي يخونك يا وطن،
واللي يخونك يا وطن، بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة.
بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة.
الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش للسمسرة. هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بزنود رجال مزنارة. هالأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش للسمسرة. هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بزنود رجال مزنارة.
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
واللي يخونك يا وطن،
واللي يخونك يا وطن، بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة.
بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة.
نعم أعزائي الكرام، وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم مستمعي الكرام، نبدأ من الضفة الغربية حيث يواصل الاحتلال عدوانه على مدينة طول كرم ومخيمها لليوم 18 على التوالي، ويومه 5 على مخيم نور شمس في الضفة الغربية، مع استمرار الحصار ومداهمة المنازل والنزوح القسري للمواطنين مترافقا مع حملة اعتقالات واسعة. هذا وأدى هذا العدوان المستمر إلى تدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات وإجبار آلاف المواطنين على النزوح من منازلهم في مخيمي طول كرم ونور شمس تحت تهديد السلاح. واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم عددا من الشبان في ضاحية ذنابة شرق المدينة بعد مداهمة منازلهم، ودفعت قوات الاحتلال الليلة الماضية بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى المدينة ومخيمها أو مخيميها، ونشرت جنود المشاة في الشوارع والأحياء وسط أعمال تمشيط وتفتيش واسعة فيها، تركزت في الأحياء الشرقية والشمالية للمدينة إضافة إلى حارات المخيمين. وتواصل قوات الاحتلال حصارها للحي الشرقي للمدينة وتحديدا شارع المقاطعة ومفرق أبو صفية، وتستولي على مباني سكنية وتحولها إلى ثكنات عسكرية، كما تقوم بالطرق على أبواب المنازل أو بالطرق على أبواب المنازل وتمنع المواطنين من الخروج والتنقل وتضيق عليهم داخل منازلهم وتمنعهم حتى من فتح النوافذ. في الوقت ذاته أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل كثيف وعشوائي في مخيم طول كرم وتحديدا في حارة المطار، وسط مداهمتها للمنازل وعاثت فيها دمارا وتخريبا مع مواصلة استيلائها على عدد منها وتحويلها لثكنات عسكرية وأماكن للقناصة، كما وتتفاقم معاناة المواطنين الذين لم يغادروا منازلهم على أطراف المخيم نتيجة الحصار المشدد والاعتداءات المتواصلة على المخيم، وتتوالى مناشداتهم بإيصال المواد التموينية ومياه الشرب والأدوية وحليب الأطفال في ظل تفاقم المعاناة الإنسانية نتيجة لانقطاع الخدمات الأساسية كافة من مياه وكهرباء واتصالات بعد تدمير الاحتلال للبنى التحتية للمخيم. وفي مخيم نور شمس أعزائي الكرام، تواصل جرافات الاحتلال هدم المنازل وتدمير البنية التحتية داخل حاراته وتحديدا المنشية، تزامنا مع سماع أصوات الرصاص الحي ودوي انفجارات ضخمة. ماذا في تراجع الكيان عن سقف التهديدات بشأن قضية أسرى غزة؟ هل فقدت أو فقد قادة الاحتلال الثقة بالتصريحات النارية التي يطلقها ترامب؟ وما تداعيات تكريس المقاومة لمواقفها على مستوى معادلة الصراع؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الدكتور معن بشور. بداية دكتور معن بشور، السلام عليكم وحييك في فلسطين اليوم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم ولأسرة فلسطين اليوم و لكل شعبنا في الجمهورية الإسلامية.
أهلا وسهلا. طبعا دكتور، بعد سلسلة من التهديدات من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بشأن قضية الأسرى في غزة، تراجعت حدة هذه التهديدات اليوم على مستوى الكيان، ويبدو أن المقاومة سجلت حضورها على هذا المستوى. برأيك ماذا في الدلالات؟
يعني قبل قليل كتبت خاطرة بسيطة تقول أن العقول المتطرفة مشكلتها مشكلتان: أولا أنها لا تدرك أنها تعيش انفصالا عن الواقع، بمعنى أنها تطلق تصريحات لا علاقة لها بالواقع، لا لها علاقة بتعقيدات الواقع ولا بموازين القوى بالواقع، وبالتالي تجد نفسها مضطرة للتراجع، خصوصا إذا أيضا لاحظنا أن هذه العقول المتطرفة أيضا تحاول أيضا أن تتجاهل العلاقة بين الرغبة وبين القدرة، فهي تعلن رغبات ولكنها ليست متأكدة أنها تملك القدرات لتنفيذ هذه الرغبات. تهديدات ترامب سواء بالنسبة للأسرى أو بالنسبة لتهجير الفلسطينيين أو إلى آخره، هي تعبير عن هذه الأزمة التي تعيشها العقول المتطرفة أيا كانت اتجاهاتها. ونحن أمام عقول متطرفة تحكم الولايات المتحدة وتحكم الكيان الصهيوني، وهي تنتقل من خطأ إلى خطأ. عدم الانفصال عن الواقع وعدم التمييز بين القدرة والرغبة هي مشكلة هذه القيادات وهذه الأنظمة. وأنا أعتقد أن ترامب حين أطلق تصريحاته كان يعبر عن رغبته، ولكنه لم يكن يعرف أنه يملك القدرة على تنفيذ هذه الرغبة. وحين تحدث عما يجري في غزة وعن بيع غزة وعن شراء غزة وعن تهجير أهل غزة وعن تحويل غزة لغزة، نسي الواقع أن أهل غزة قدموا 200 ألف شهيد وجريح دفاعا عن أرضهم، وأن أهل غزة الذين يطلب منهم أن يتوجهوا جنوبا إلى بصر عادوا بعد وقف إطلاق النار بمئات الألوف إلى الشمال المحطم والمهدم والمدمر. إذن هو لا يعرف لا طبيعة شعبنا ولا طبيعة مقاومتنا ولا طبيعة هذه الأمة التي وإن بات حكامها أشيعي تواطؤ وخذلان، ولكنها على مستوى شعوبها أمة مقاتلة مقاومة. طيب. لن تتراجع عن حقوقها.
في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأمريكي التلويح بورقة التهجير، بعض الأوساط في كيان الاحتلال لا تخفي خشيتها من دعوة ترامب، مؤكدة على أن العودة للحرب لا يعني أبدا نصرا مؤكدا بعد أو نصرا مؤكدا طبعا بعد التجربة الأولى. حسب متابعتكم دكتور بشور، ما هو موقع وعود ترامب داخل الكيان حسب ما تشير إليه هذه الأوساط؟
الحمد لله أنه وجد في الكيان من بات يعيش الواقع، وبالتالي يدرك أن فكرة مغامرة عسكرية جديدة لن تأتي بنتائج أفضل من المغامرة العسكرية السابقة.
نعم.
ربما كان كثيرون من أركان الكيان الصهيوني يعتقدون أنهم قادرون بشهر أو بشهرين أو بثلاثة أن ينفذوا أن يحققوا النصر المطلق الذي وعدهم به نتنياهو، ولكن بعد كل هذه الأشهر وبعد كل هذه التضحيات وبعد كل هذه الصمود سواء في غزة أو في عموم فلسطين أو في جنوب لبنان أو في اليمن أو في العراق أو في الجمهورية الإسلامية أو على مستوى الشعوب التي تحركت في وطننا العربي والإسلامي كما في العالم، أعتقد أنهم أدركوا أن مغامرة جديدة لن تقود إلا إلى المزيد من الهزائم والمزيد من الخذلان لهذا العدو. وبالتالي هناك من يشعر أن ترامب لبعدها عن الواقع ولأسره لأن بات مأسورا لرغباته ولطموحاته التي وصلت إلى المريخ كما قال في خطاب القسم، يريد أن يحتل المريخ، وناهيك عن كندا والمكسيك وبنما وغرينلاند وإلى آخره. أدركت أن مشروع ترامب هو مشروع انتحار ليس له وإنما أيضا لكل حلفائه، وهذا ما بدا واضحا من خلال التململ الأوروبي والأمريكي الجنوبي والأمريكي الشمالي يعني كندا من سياسات واشنطن، وهذا بالتأكيد ينعكس على تململ داخل كيان صهيوني الذي بات أغلبيته غير مستعدين أن يعيدوا رهانات خاسرة. وأنت تعلم أن استطلاعات الرأي قد كشفت كم انحدرت شعبية نتنياهو وكم انحدرت شعبية السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية بنظر المواطن الإسرائيلي الذي كان في بداية هذه الحرب متحمسا لها ومصرا على الاستمرار فيها، ولكنه بعد كل هذه النتائج اكتشف أنها كانت مغامرة غير موفقة على الإطلاق ومكلفة جدا.
طيب دعنا ننتقل من غزة إلى الضفة، العدو يواصل تصعيده على مستوى الضفة اليوم، فما الذي يهدف إليه الاحتلال من خلال هذا التصعيد برأيك؟
أولا العدو يريد أن يعود في الضفة ما خسره في غزة، ولا أقصد هنا مواقع عسكرية أو سياسية، أقصد هيبته، أقصد إشاعته أنه لا يقهر. هذا هزم في غزة وهزم في جنوب لبنان، يعتقد أن الساحة الفضلة لكي يمارس هذه السطوة وهذه القوة الغاشمة وأن يعود عن خسائرها في غزة وخسائرها في لبنان، يعتقد أن غزة ضعيفة. ثانيا أنت تدرك أن الضفة الغربية فيها ما بات يسميه اليوم العدو بيهود والصابرة، وكم تعني هذه المنطقتين من معان ومن هيك بشاعرة تجاه الصهاينة. فهو أيضا يريد أن يوحي لجمهوره أنه سيسيطر على يهود والصابرة وسيضمهما إلى الكيان الصهيوني وإلى آخره. ثالثا هو يعتقد أن الضفة الغربية هي الخاسرة الرخوة في المقاومة بسبب طول الاحتلال وبسبب سياسات يعني لا أريد هنا أن أدخل في التفاصيل، سياسات لم تكن بالمستوى المطلوب من قبل السلطة الفلسطينية، فيظن أنه خلال هذه الأسباب يستطيع أن يحقق في الضفة ما لم يستطع تحقيقه لا في غزة ولا في جنوب لبنان. هذا ما يفسر ما نراه اليوم في غزة. لكن أيضا سيكتشف هذا العدو أن حساباته في الضفة لن تكون مختلفة عن حساباته في غزة وفي جنوب لبنان.
طيب، هناك قمة عربية مرتقبة في آخر الشهر الجاري دكتور، والعنوان التهجير من غزة. ما التوقعات برأيك، وهل سيعيد النظام الرسمي العربي قراءته لمسار الأحداث؟
شوف، أنا من مدرسة لم تثق كثيرا بالنظام الرسمي العربي منذ فترة طويلة. هذا النظام العربي الرسمي تخاذل في قضايا كثيرة، أولها فلسطين، ثانيها العراق، ثالثها سوريا، رابعها لبنان، وهناك أيضا تخاذل في ليبيا وتآمر في اليمن. إذن بالأساس أنا أنطلق في أي قراءة للموقف الرسمي العربي من تجارب غير مشجعة على الإطلاق، لكن علينا أن ننتبه أن الظروف اليوم مختلفة إلى حد كبير. أولا، أن الإسرائيلي في مشروع التهجير لا يستهدف الفلسطينيين وحدهم، وإنما يستهدف البلاد التي يريد أن يهجر الفلسطيني إليها، يستهدف مصر، يستهدف الأردن، ووصل ترامب إلى استهداف السعودية التي طلب منها أن تعطي للفلسطينيين دولة على أرضها. إذن شعر هؤلاء ما كنا نقول لهم دائما، أن المعركة ضد الفلسطينيين ليست محصورة بفلسطين، والمعركة ضد لبنان ليست محصورة بلبنان. كل بلد عربي بل كل بلد مسلم في هذا الإقليم هو مستهدف من هذا العدو. فإذا هذه مسألة يجب أن تكون بعين الاعتبار، وهذا ما يجعل من بعض الأنظمة العربية تأخذ مواقف ينبغي تشجيعها عليها، مواقف ضد التهجير، مواقف ضد قيام دولة فلسطينية خارج أرض فلسطين. وثلاثي، هناك تحولات أيضا على المستوى الدولي علينا أن ننتبه لها. موازين القوى في العالم اختلفت، نظام دولي جديد يتشكل، ولعل الاتصالات التي جرت بالأمس بين ترامب وبين رئيس بوتين يجب أن تقف أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد قادرة على أن تفرض شروطها وإملاءاتها في كل مكان، وهذا يعطي حيزا للنظام الرسمي العربي أن يتحرر بعض الشيء من النفوذ الأمريكي الذي هو نفوذ صهيوني في نفس الوقت.
صحيح.
وعلينا أن ننتبه أنه خلال الفترة الماضية جرت مؤشرات لا بأس بها، يعني حين تجري لقاء سعودي إيراني برعاية صينية، هذا بحد ذاته خروج عن الإملاءات الأمريكية. حين نرى أن بعض دول النفط رفضت أن تخفض الأسعار بناء لطلب الولايات المتحدة، هذا بداية خروج عن الإملاءات الأمريكية. إذن هناك حالة انتقالية يجب أن ننتبه إليها، ويجب أن نسعى كلنا جميعا، كل الحريصين على استقلال المنطقة، استقلال الأمة، استقلال الإقليم، يجب أن نحرص على تشجيعها وتطويرها. وهنا يمكن للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تعتمد سياسة تستفيد إلى التجربة الطويلة مع هذه الأنظمة من أجل إبعادها تدريجيا عن الرضوخ للإملاءات الأمريكية، ومن أجل القول لها عودي إلى حضنك العربي والإسلامي، وبهذا الحضن العربي الإسلامي تستطيعين أن تواجهي كل ضغوط واشنطن وغير واشنطن عليك.
طيب، دعني أنتقل إلى لبنان دكتور بشور. يعني أيام قليلة تفصلنا عن 18 من الشهر الجاري، موعد الانسحاب، وما زال الاحتلال يصاعد من خروقاته. هل نحن أمام مرحلة جديدة من التصعيد أم التمديد دكتور؟
يعني شوف، أولا لست أدري بالضبط إذا كان الاتصالات الجاية حاليا ستصل إلى حل لهذه المشكلة. هناك اتصالات جارية، وهناك حكومة جديدة في لبنان ورئيس جديد، وهناك على ما يبدو دعم دولي ودعم عربي لهذا العهد الجديد. هل يستطيع كل هؤلاء أن يشكلوا ضغطا جديا على الصهاينة للانسحاب الكامل من جنوب لبنان؟ قد يستطيعون وقد لا يستطيعون، وإن كنت أميل للاعتقاد أن الصهاينة سيتعنتون، لكن ماذا لو تعنت الصهاينة؟ إنهم بذلك يعطون المقاومة فرصة للاستمرار في كفاحها ضد الاحتلال. المقاومة موجودة حيث هناك احتلال، إذا كان الصهاينة مصرون على بقاء احتلالهم لبعض المناطق اللبنانية وإن كانت بسيطة، تلال حاكمة، خمس تلال حاكمة، أعتقد أنهم بالإضافة لمزارع شبعة وتلال كفر شوبة، أعتقد أن الإسرائيليين يوفرون ذريعة للمقاومين في لبنان الذين أيضا يجب أن تكون نعمل أن تكون مقاومتهم وطنية شاملة تشمل كل الأحزاب الوطنية إلى جانب حزب الله الذي أبلى بلاء حسنا طيلة 40 سنة الماضية وقدم أغنم عنده شهداء على طريق مقاومة هذا العدو وعلى طريق القدس. أقول أن الاحتمال أن يتعنت الصهاينة، ولكن هذا التعنت سيقود إلى أعطاء لبنان فرصة أكبر ليواصل مقاومته لهذا المحتل، وأعتقد أن الصهاينة يدركون كم هي موجعة المقاومة اللبنانية.
صحيح.
جربوها قبل سنة 2000 وجربوها سنة 2006 وجربوها مؤخرا في حرب الستين يوما على لبنان، كيف فشلوا في التقدم كيلومترات قليلة في الحرب اللبنانية.
سؤال أخير وباختصار لو أمكن حدود دقيقة واحدة لو ممكن، يبدو أن هناك إجماع رافض لما يطرح أمريكيا أو ما يثار إلى ترجمته على الأرض من جانب واشنطن، برأيك ماذا في معادلة التصدي وما التوقعات لمستقبلها؟
أنا أعتقد وباختصار شديد أن الفرصة أمام أمتنا العربية والإسلامية كبيرة هذه الأيام، وهي فرصة مستندة إلى على مقاومة حقيقية وجبهة مقاومة حقيقية امتدت طيلة هذه الأشهر 15 أو 16 وأعطت نتائج باهرة رغم التضحيات الكبيرة ورغم الدمار الكبير.
شكرا لكم دكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي، كنت معنا في فلسطين اليوم، وأتمنى أكون معكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم.
شكرا لكم. شكرا،
حياكم الله.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.
نحن معكم أعزائي المستمعين في لقاء فلسطين اليوم، ونتواصل في لقائنا هذا تحت عنوان الكيان وسقف التهديدات. ومن الضفة أعزائي الكرام إلى غزة، حيث أجمعت الفصائل الفلسطينية على رفض مشروع دونالد ترامب لتهجير أهالي القطاع، مؤكدة استعدادها للمواجهة. الزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار قبل أكثر من 3 أسابيع يخرج قادة الفصائل الفلسطينية إلى ساحة الجندي المجهول لإعلان موقفهم الواضح من خطة الرئيس الأمريكي ترامب حول تهجير الفلسطينيين. ما هي المواقف التي أطلقها هؤلاء القادة وماذا يريدون في مواجهة الخطر الأمريكي؟ دعونا نتابع.
فكرة ترامب ستفشل كما فشلت كل المخططات السابقة، ولن يحقق الاحتلال الصهيوني ما لم يستطع أن يحققه من خلال الدمار والحرب العدوانية، حرب الإبادة، لن يحققه من خلال خطة ترامب أو التضييق على شعبنا الفلسطيني. ندعو إلى ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بشكل عاجل لمواجهة خطة ترامب، كما ندعو قادة الأمة العربية والإسلامية إلى ضرورة التحرك العاجل بشكل عملي لأجل مواجهة خطة ترامب بدعم صمود وثبات أبناء شعبنا في قطاع غزة من إدخال كافة المستلزمات الحياتية والإيوائية والصحية والمعاشية، وصولا إلى التسريع في إعمار قطاع غزة.
لن تنجح المؤامرات السياسية ولا إغراءات ترامب مع الأسف الشديد الذي كنا نظنه أكثر وعيا من بايدن، لكنه في نهاية المطاف أظهر ولاءه المطلق والعقلي والعقل الإسرائيلي. لذلك نحن ثابتون، لن نرحل، هم سيرحلون ونحن باقون، هم عابرون ونحن أصحاب الأرض. لذلك نحن صامدون، وقدمنا عشرات آلاف الشهداء والجرحى من أجل البقاء في أرضنا. وأعتقد أن هذه الخطط ستذهب أدراج الرياح كما ذهبت غيرها من الخطط في الماضي، بترتيب البيت الفلسطيني الداخلي سواء بحكومة وحدة وطنية أو حكومة توافق وطني أو اعتماد لجنة المساعدة المجتمعية التي ستشرف على قطاع غزة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
غزة التي تحدث العدو الصهيوني بكل غطرسته وبآلته الأمريكية الصهيوأمريكية، إلا أنها وقفت شامخة صابرة محتسبة من أجل أن تقول أنك ما حققته، ما لم تحققه في آلتك الحربية لن تحققه في آلتك السياسية.
هذا الأمر ليس منوطا بشعبنا الفلسطيني وحده، هذا الأمر منوط بالأمة العربية والإسلامية التي يجب أن تنتفض وتعاصر السفارات الأمريكية لتبيان وإظهار هذا الموقف الذي يرفض الالتفاف على حقوق شعبنا والذي يريد إنهاء القضية الفلسطينية مرة واحدة وإلى الأبد. وبالتالي هذا الأمر يشكل خطر على الأمن القومي العربي بأكمله. أنا الأوان لكل العرب أن ينتفضوا ويقولوا كلمتهم،
ويجمع الفلسطينيون على أن ما لم تستطع إسرائيل الحصول عليه في الحرب لن تستطيع الحصول عليه عبر الرئيس الأمريكي ترامب، فالفلسطيني ثابت على أرضه ولن يغادرها.
وإلى لبنان أعزائي المستمعين، ففي الذكرى 17 لشهادة القائد الجهادي الكبير عماد مغنية، المقاومة التي قدمت القادة ستبقى صانعة للانتصارات على درب سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. إلى الزميل علي بردة وهذا التقرير.
عماد والاسم في الذكرى يعاد منذ 17 عاما، والاسم يعاد على أهل الأرض والمقاومة، ولكن ذكرى الاسم هذا العام مختلف يا عماد. فكل من إليه اشتقت إليك التحق، كل رفاق البدايات، كل رفاق الطلقات. مختلفة هي الذكرى هذا العام يا عماد، فكل زرعك حصده الأبناء، أبناء أولي البأس على تخوم الحدود كما كانوا في الجرود، وهم المتربون على ما تركته في المعسكرات وفي القبضات، وهم المنصهرون في الإسلام كما كنت ناصرا للإسلام. سبعة عشر عاما مضت، وعله أصعب الأعوام علينا، لكنه أفضل الأعوام عليكم، فهذا عام جمعكم، عام نلتم فيه البر جميعا، يوم أنفقتم كل ما تحبون.
ونبقى في لبنان أعزائي الكرام، وحيال التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وفن الزميل حسن جابر بالصورة الصوتية التالية.
المشهد هنا يتكرر في المنطقة الحدودية وخصوصا قرى الحافة الأمامية هنا في جنوب لبنان عند الحدود مع فلسطين المحتلة. هذه بلدة عديسة، إحدى البلدات التي ما تزال محتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. العدو يمعن في ارتكاب جرائم وخروقات لوقف إطلاق النار لقرار وقف إطلاق النار من خلال استمرار عمليات التفجير وعمليات إحراق المنازل الممنهجة. لم يعد يوجد في هذه البلدة وكغيرها من البلدات الحدودية أي منزل لم تترك قوات الاحتلال الإسرائيلي بصمات إجرامية وإرهابية عليه، إن كان على صعيد الغارات الجوية أو عمليات التفجير أو التنقل من منزل إلى منزل ومن ثم إضرام النيران فيه وإحراقه. ما نراه في الصورة هو قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم، بالإضافة إلى حرق العديد من المنازل في وسط البلدة. قامت بالحضور إلى هنا إلى أطراف بلدة رب 30 والطيبة، حيث يوجد أحد معامل الحجارة طبعا المتوقف عن العمل منذ بداية العدوان، وقامت بإحراق آليات بوكلن وجرافة، بالإضافة إلى منشآت مدنية في هذا المعمل المدني. هذا انتقام، هذا إفراغ لكل الحقد والإجرام بحق كل من يعتقد أن المقاومة هي مشروع وطني للدفاع عن هذه الأرض. نحن نتحدث عن قبل أيام من انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي عن المنطقة. العدو يفرغ كل حقده وكل إرهابه على كل المنازل المدنية المتواجدة في هذه البلدة وفي غيرها من البلدات الحدودية. رأينا كيف أن التفجيرات خلال الساعات الأخيرة كيف كانت تستهدف وتتنقل من بلدة إلى بلدة في الحولة وميس الجبل وعيترون ومارون الراس ويارون. كل هذه البلدات تتعرض بشكل يومي، وأيضا كفركلة 5 تفجيرات يوم أمس أو ليلة أمس في بلدة كفركلة. كل هذه الإجراءات أو كل هذه الاعتداءات ما زالت مستمرة، ونحن أصبحنا على موعد قريب مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة.
أما في إيران أعزائي المستمعين، فقد هنأ قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي بن الخامنئي الشعب الإيراني على مشاهد الوحدة التي أكدها بفعاليات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وإحباط الحرب المعادية والمشككة بقوة الجمهورية الإسلامية. إلى الزميلة فاطمة شاهين وهذا التقرير.
مراسم الاحتفال بذكرى انتصار الثورة الإسلامية كانت بمثابة انتفاضة شعبية وحركة وطنية عظيمة هذا العام. خلاصة الكلام للإمام السيد علي الخامنئي خلال لقائه جمعا من مسؤولي وزارة الدفاع وأسناد القوات المسلحة وعددا من أسر شهداء الصناعة الدفاعية والنخب والمختصين.
الحضور الواسع لا سيما الشباب في مسيرات الاحتفال بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في مختلف أنحاء البلاد وأيضا في الأماكن التي كان فيها البرد قارسا يظهر مدى قوة هذه الحركة الوطنية التي تبعث برسالة حول وحدة الشعب الإيراني وسط الهجوم الإعلامي والدعائي والحرب الناعمة الخبيثة التي يشنها العدو في محاولة منه للتشكيك بانتصار الثورة ومكانتها.
وفي معرض إشارته إلى زيارته معرض الاقتدار 1403 اعتبر الإمام الخامنئي أن هذا المعرض هو من أفضل المعارض، معربا عن تقديره العميق لجهود كل عالم ومتخصص ومسؤول وموظف في الصناعة الدفاعية.
يجب على الشعب الإيراني أيضا أن يكون ممتنا لهؤلاء الأبناء الموهوبين. الجميع يدرك القوة الدفاعية لإيران اليوم والتي يفتخر بها أصدقاء الثورة الإسلامية ويخاف منها الأعداء، وهذه الحقيقة مهمة لأي بلد كان. أدى تطور الصناعة الدفاعية إلى رفع مكانة قوتنا الدفاعية في العالم، لكن هذا لا يعني التوقف والاكتفاء بالوضع الحالي، لأننا بدأنا من الصفر، وعلى الرغم من الجهود والإنجازات العديدة إلا أننا لا نزال بعيدين عن الخطوط الأمامية في كثير من الأحيان.
معرض الاقتدار الذي زاره الإمام الخامنئي يضم أهم إنجازات المتخصصين والباحثين في المعرفة النووية في المجالات المتعلقة بحياة الناس، خاصة في مجالات الطب والصيدلة والصناعة والزراع والغذاء والجيولوجيا والتكنولوجيا والمعرفة المحلية في مجال دورة الوقود النووية.
من نعم أعزائي الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا من فلسطين اليوم، وأشكركم على طيب المتابعة، حيث تناولنا فيه موضوع الكيان وسقف التهديدات. كما أشكر ضيف العزيز الدكتور معن بشور حين أوضح لنا حول مواضيع الضفة وغزة ولبنان وما يفصلنا عن 18 من الشهر الجاري، موعد الانسحاب الاحتلال الذي سينسحب من لبنان. وأيضا أشكركم إن شاء الله حتى نلتقيكم بإذن الله، وحتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.